السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: امرأة تقول: ما حكم العمليات التجميلية التحسينية، أي لزيادة الحسن لا لإصلاح العيب؟ هذا من تغيير خلق الله، فلا يجوز إلا إذا آذى أو قذر به الإنسان، أما مع ذلك فلا. هذه امرأة تقول: ما أفضل كتاب من الكتب التالية لتدريس فقه العبادات لطالبات المرحلة الجامعية؟ الروض المربع، محاشد بن قاسم، منار السبيل، الملخص الفقهي، الشرح الممتع. لا أمتن هذه الكتب وأنسبها لطلاب هذه المرحلة الروض المربع، لأنه يحتاج إلى فك، يحتاج إلى معاناة وتعب، وبهذا يرسخ العلم. كيف يكون قبول الفتاة بالخاطب وهي لا تعرفه وإنما يعرفه أبوها، فهل له أن يرفض إلى رفضت؟ نعم، عليه أن يرفض إلى رفضت، لأن الأمر لها. إذا رفضت يرفض الولي، لأن الأمر لها. وأما كون الفتاة لا تعرفه، هذا الأصل، هذا الأصل أنها لا تعرفه، لكن إذا بينت له إذا بين لها محاسنه، وكان الأب أمينا صادقا منصفا في بيان المحاسن والمآخذ عليه إن وجدت، فتأخذ بقول أبيها. مسألة مفترضة في الأب الثقة. هل يجوز حضور الوليمة وصوت النساء؟ صوت النساء يضربن بالدف يصل للرجال؟ لا، صوت النساء في هذه الحالة ليس صوتا طبيعيا. لا يقول من يقول إن صوت المرأة ليس بعورة، لكنه صوت فيه لابد أن أصحابه خضوع، وعلى هذا لا يجوز للرجال سماعه. يقول: يسلم عندنا من النصرانيات ولهن أولاد، فهل يفرق بين الزوج وزوجه وزوجه، بين الزوج وزوجته؟ يسلم عندنا من النساء النصرانيات، هذه إذا تمت عدتها ولم يسلم زوجها يفرق بينهم، وإن كان أخطأ كثيرة. يعني ويقصد الداخل في الإسلام هو الزوج، فهل يفرق بينهما؟ نعم، يفرق بينهما فورا حتى تسلم، فرق بينهما، لأنه لا يجوز الإمساك بالعصام من الكبائر. أم سلمة تقول: هل أجد لكم شروحا مطبوعة ومفرغة؟ فيها التفريغ كثير. يقول: هل وجوب إجابة الدعوة لوليمة العرس فقط؟ نعم، أما غيرها من الدعوات فإجابتها مستحب، استحابة مؤكد. يقول: ذكرتم أن الملاعن جاء في حقه اللعن وهو أهون من الغضب الذي في حق الملاعنة، لأن حاله لا يخلو من أمرين: إما أن يكون كاذبا أو قاذفا، لا أو صادقا، إما أن يكون كاذبا أو صادقا، إما أن يكون كاذبا أو صادقا، وإذا كان وعلى كلا الحالين قاذف، فإن كان صادقا ولا عن لا شيء عليه، لا اسم ولا تبع عليه، إلا أن يفرق بينه وبين زوجته وينتفي الولد إن وجد، صادقا أو كاذبا. فإن كان صادقا فالملاعنة في حقه، لا سيما إذا وجد الولد متعينة، ولا إثم عليه ولو لعن نفسه لأنه صادق، لأنه يلعن نفسه إن كان كاذبا، وإن كان كاذبا فهو قاذف، صلى الله عليه وسلم والعافية، قاذف، والقذف شأنه عظيم. يقول: نريد أن نشتري السيارة بالتقسيط من معارض بنك دبي الإسلامي أو من شخص، ولكن يشتريها البنك أولا من الشخص ثم يبيعها لنا بالتقسيط، فهل نفعل ذلك أم لا؟ إذا ملكها البنك منك ملكا مستقرا تاما، بحيث إذا تلفت صارت من ضمانه ثم باعها عليكم، هذا لا بأس، وتبيعونها على طرف ثالث.
سن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في متعة الطلاق. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأة له فمتع بوليدة. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق ولم تمس، فحسبها نصف ما فرض لها. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: لكل مطلقة متعة. قال مالك رحمه الله: وقد بلغني عن القاسم بن محمد مثل ذلك. قال مالك رحمه الله: ليس للمتعة عندنا حد معروف، حد معروف في قليلها ولا كثيرها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في متعة الطلاق. المتعة المال الذي يدفعه الزوج لزوجته غير المهر عند فراقها، وقد جاء الأمر به في قوله جل وعلا: ومتعوهن. وهذا مقرون قلة وكثرة بحال الزوج على الموسر قدره وعلى المقتر قدره، يعني على الفقير ما يناسب حاله وعلى الغني ما يناسب حاله. وقد طلق الحسن بن علي بن أبي طالب امرأتين فأرسل لكل واحد منهما 10,000، وقال للذي بعثه: اسمع ما تقول كل واحد. أما إحداهما فأخذت المال وسكتت، وأما الثانية فأخذت المال فقالت: مال كثير من حبيب مفارق. فيقال إنه رده، راجعه. المقصود أن هذه المتعة جاء الأمر بها. ولذا يقول الإمام رحمه الله تعالى: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأة له فمتع بوليدة. عبد الرحمن بن عوف موسر، فكونه يمتع بجارية مناسب له جدا، ولا شك أن هذا من كرم الأخلاق. وإلا بالمقابل بعض الناس يضيق على المرأة حتى تفتدي، تشتري نفسها شراء. ومثل هذا يتصور أو يتوقع منه أن يمتع؟ لا، والله المستعان. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لكل مطلقة متعة، لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق قبل الدخول وقد فرض لها المهر، فإنها تستحق النصف ولا متعة لها. لكن إذا طلقت قبل الدخول ولم يسمى لها مهر، هذه تمتع. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول: لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق ولم تمس، يعني قبل الدخول، فحسبها، يعني يكفيها نصف ما فرض لها، نصف ما فرض لها. قال: حدثني عن مالك بن شهاب أنه قال: لكل مطلقة متعة. قال مالك: وبلغني عن القاسم محمد الزلال، كلهم يقولون لكل مطلقة متعة. وهذا العموم يشمل البائن والرجعية، يشمل البائن والرجعية. قال مالك: ليس للمتعة حد معروف في قليلها ولا كثيرها، وإنما هي مربوطة بالعسر واليسر، على الموسر قدر وعلى المقتر قدر، يعني على الغني ما يناسب حاله، وعلى الفقير أيضا ألا يشق عليه بأكثر مما يطيق، كالنفقة، نفقة تتبع اليسر والعسر. ويختلف أهل العلم في حكم هذه المتعة، فمنهم من يوجبها للأمر والأمر الأصل فيه الوجوب، ومنهم من يقول أن الأمر الاستحباب وأنه لا يجب المرأة إلا الصداق والنفقة فقط، وأما المتعة بعد الفراق فإنها ليست بواجبة وإنما تستحب، والأمر فيه الاستحباب والأصل في الأمر الوجوب. نعم.
سن الله إليك. باب ما جاء في طلاق العبد. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عبدا لها، كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين ثم أراد أن يراجعها، فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان بن عفان فيسأله عن ذلك، فلقيه عند الدرج بيد زيد بن ثابت
آخذا
سأل الله إليه
عندك آخذا بيد زيد بن ثابت نعم،
فلقيه عند الدرج آخذا بيد زيد بن ثابت فسألهما فابتدراه جميعا فقالا حرمت عليك حرمت عليك. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأة حرة تطليقتين، فاستفتى عثمان بن عفان فقال حرمت عليك. حدثني عن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استفتى زيد بن ثابت فقال إني طلقت امرأة حرة تطليقتين، فقال زيد بن ثابت حرمت عليك. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أما، وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من أذن لعبده أن ينكح من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء، فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه أو أمة وليدته فلا جناح عليه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في طلاق العبد. وأحكام العبيد تختلف عن أحكام الأحرار، فإن كان عبدين فالطلاق طلقتان والعدة قرآن، وإن كان الزوج حرا والزوجة أمة فالطلاق ثلاث والعدة قرآن، وإن كان العكس الزوج عبد والزوجة حرة فالطلاق تطليقتان والعدة ثلاث حيض، فلكل منهما ما يناسبه من الأحكام. يقول ما جاء باب ما جاء في طلاق العبد. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن نفيعا مكاتبا لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عبدا لها كانت تحته امرأة حرة. قد يقول قائل كيف تقبل امرأة حرة عبد، كيف تقبل عبد؟ نعم تحتها امرأة حرة ما فيه ما يدل على هذا، ما في ما يدل، قد تكون من قريش ويتزوجها. أولا الكفاءة في الدين كما هو معلوم، والمقداد مولى وزوجته طباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام بالنفس، فلا شيء في هذا من جهة الحكم الشرعي. الأمر الثاني من حيث الواقع، ما أشبه الليلة بالبارحة، واقعنا مثل ما وقع من تقدم. تجد الآن البنت وهي تدرس في الجامعة مثلا لا تريد إلا من يناسبها، لا تريد إلا شاب جامعي تعلم يفهمها وتفهمه على حد زعمهم، عندهم أن المتعلم ما يفهم شيء، غير المتعلم ما يفهم شيء، لا لا بد من التكافؤ في التعليم. وهذا بقى مع الأسف أن بعض من يتصدى لحل المشاكل الاجتماعية قد يقول مثل هذا، ثم بعد ذلك تشترط شروط نكون على قدر من الوسامة مع التعليم، وأيضا كله مركز منصب اجتماعي وله مال. هذه أحلام كثير من البنات. ثم بعد ذلك تخرج البنت ويتقدم إليها ناس متفاوتون منهم اللي ما عنده شهادة وعنده مال، ومنهم اللي عنده مال ولا عنده شهادة، ثم تقول لا والله هذا ما عنده شهادة، والثاني تقول لا والله ما عنده مال، والثالث تقول ما أدري إيش. مقصود أن هذه العلل العليلة الواهية تجعل مثل هذه البنت يتقدم بها السن، فإذا ولجت مع بوابة الثلاثين رضيت الخاطب كائنا من كان. عرفنا من هذا النوع وسمعنا الشيء الكثير، حتى أنه بنت جامعية وسيمة وتطلب الشروط، وبعد ذلك يتزوجها شخص أمي لا يقرأ ولا يكتب، بل بعض من يكتب في الصحف من المثقفات ذوات الشهادات العالية تزوجت عمي لا يقرأ ولا يكتب. المسألة مسألة عرض وطلب، إذا فاتها على ما يقول العامة القطار خلاص، ما بقي إلا العنوسة أو لزوم البيت. ما يجي هلا إنسان ما يقبله الشابات. على كل حال مثل هذا أيضا ليس بعيب أن تقدم على الزواج بغير متعلم إذا كان قد توافر فيه الدين والأمانة والخلق، هذا ما يجوز رده أيا كان، لا يجوز رده. الدراسة ليست بشرط، نعم كمال، لكن مع ذلك قد يكون الدارس أجهل من العامي، قد يكون أجهل من العامي، وقد جبل على خلق سيء يسومها سوء العذاب. والإشكال أن بعض الأفكار وفدت على المجتمعات الإسلامية وكانت في غنية عنها. واحدة تسأل في وسيلة إعلام تسأل عن الزواج المبكر، قالت أنا لا أؤيد الزواج المبكر. طيب لماذا؟ تقول لي أننا في عصر الانترنت. طيب وش دخل الانترنت به؟ يعني العيلة العليلة تدل على سخف وفساد في التصور. وامرأة تسأل تقول أنها في الأربعين من عمرها، تقدم لها طبيب ذا خلق ودين، ذو خلق ودين، إلا أنه يكبرها بخمس سنوات، فهل يمكن التعايش بينهما؟ عمرها أربعين، عمرها أربعين وعمر خمسة أربعين. تسأل شخص له اهتمام بالمشاكل الاجتماعية هل يمكن التعايش؟ قال التي عمرها أربعون سنة يناسبها من عمره سبعون سنة. نعم الرجال يختلفون عن النساء، الرجال يختلفون، ولذلك تجد الزواج في الغالب يعني الشباب من 25-26 يتزوج 18-17 إلى 20، يعني مناسب جدا، يعني الفرق هذا مو بكبير. وتجد أيضا من تأخر زواجه إلى 30 وكذا ما يرضى من 25، ويتقول لا هل يناسب. وهذه التصورات الفاسدة جعلت كثير من البنات تجلس بدون زوج. يعني من الطرائف إن شاء بنت في 17 من عمرها اتصلت على واحد عمره يقرب من 60 تخطبه، تعرف نفسها عليه. قال طيب ما الذي دعاك إلى ذلك؟ قالت والله الذي دعاني البيت مليان، عندي أخت عمرها 40، 31، 37، 35، أنا ما أود يصير مثل مصيري مثله، أنا أريد أن أبادر بدونها مشكلة. لأن هذه معاناة في البيوت، يعني إذا كانت البنت تعاني فالأم أشد معاناة، الأب أشد معاناة من البنت في هذه الحالة، لأن الخوف من المستقبل يعني يساور الجميع، لأنه يعني ما يدرى هل تستمر على هذه الحالة أو ترزق بزوج. على كل حال مسألة تحتاج إلى عقل وتحتاج إلى تطبيق للشرع. إذا جاءكم من ترضون دينه وأمنته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يعني يذكر أرقام مخيفة في العنوسة، والذي جعل هذه تقبل عبد حرة تحت عبد، يمكن تقدم بها السن وما لها له، أو شخص حر لكنه ما يلبي رغبته. والله مستعان ما في أدنى إشكال. لا العجمي حر لو كامل الحقوق، يعني في الشارع مثل القرشي، ما فيه إلا فرق في الولاية العامة، الأئمة من قريش، وأما الباقي ما في فرق، الأكفاء في الدين. إن كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين ثم أراد أن يراجعها، الطلاق يتعلق به والعدة تتعلق بها، ثم أراد أن يراجعها فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان بن عفان فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان بن عفان فيسأله عن ذلك، فلقيه عند الدرج، درج موضع بالمدينة ما هو بالسلم، نسمي السلم درج لأنه يتدرج فيها في الصعود، يتدرج فيها في الصعود والنزول، آخذا بيد زيد بن ثابت فسألهما فابتدراه جميعا فقال حرمت عليك حرمت عليك. قد يقول قائل أين التدافع، تدافع الفتوى؟ نقول إن هذه الأمور الواضحة ما تحتاج إلى تدافع، فما دام الجواب موجود بدليله والمسألة متحررة أو مضبوطة لا مانع أن يفتي فيها مع وجود غيره. الإشكال في المسائل العويصة التي هي مظنة خطأ، هذه هي التي يخشى على الإنسان من التسرع فيها. وحدثني عن مالك عن أبي شهاب عن سعيد بن المسيب أن نفيعا سمي هنا، وفي الرواية الأخرى كل الروايات مسمى، أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، طلق امرأة حرة طليقتين فاستفتى عثمان بن عفان فقال حرمت عليك. في الطريق الأول كلاهما عثمان وزيد بن ثابت قال حرمت عليك، وفي الثاني عثمان قال حرمت عليك، وفي الثالث استفتى زيد فقال حرمت عليك، جمعهما ثم فرقهم، جمع في الرواية وفرق فيه. على كل حال إذا كان المفتي أكثر من واحد يذكرون جميعا، ولو اقتصر على أحدهم لا مانع، يقتصر على هذا مرة وهذا مرة وأحيانا يجمعون لا إشكال، لأنه صح أنه استفتى عثمان فقال حرمت عليك، وصح أنه استفتى زيد بن ثابت فقال حرمت عليك، وصح أنه استفتاهما معا فقال حرمت عليك، فالجمع والتفريق هذا ما فيه إشكال. وقال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجها غير حرة كانت أو أمة، لأن الطلاق يتعلق به، فأحكامه إنما هي أحكام العبيد، وعدة الحرة ثلاث حيض، لأن العدة متعلقة بالمرأة، والحرة عدتها ثلاث حيض كما أن الأمة عدتها حيضتان. قال وحدثني عن مالك نعم هذا من أول الكتاب، نقول هذا كان من أول الكتاب، نقول هذا الكلام كله على هذه الطريقة، نعم يفس، ما يمكن أن يكرر بإسناده ومتنه، يعني بلفظه إسنادا ومتن نقول هذا تكرار، لكن إذا تغير الإسناد هذا مو بتكرار، أو تغير لفظ المتن ليس بتكرار، التكرار إذا تكرر الحديث مرتين بإسناده ومتنه بصيغة أدائه، قد يكون الإسناد واحد لكن صيغة الأداء متعددة، استفاد من التكرار هذا. قال وحدثني عن مالك، لكن يأتي من يأتي ويختصر الموطأ في ورقات، يختصر الموطأ، يقتصر على المتون الصحابي والمتن أو التابع مع الإرسال ولا يكرر، وكذا ما يطلع في ربع حجمه. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد، لأن الطلاق لمن أخذ بالساق، يعني الزوج هو الذي يطلق ولا يملك أحد أن يطلق عليه، من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء، يعني ولا السيد، فدام أذن يتحمل التابعة فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه أو أمة وليدته، أمة عند الغلام على القول بأنه يملك، أو الأمة عندها وليدة جارية، فلا جناح عليه له أن يأخذ، لأنه يملك الغلام وما يملكه الغلام، ويملك الأمة وما تملكه الأمة، فلا جناح عليه. إذن ما فائدة قول الإمام مالك أنه يملك بالتمليك؟ مش مقتضى الملك أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ منه شيئا كالحر؟ إذا قلنا يملك بالتمليك خلاص انتقل الملك من غيره إليه كالحر، إذا قلنا يملك. ولذا يقول الجمهور أنه لا يملك ولا بالتمليك. كيف يقول فلا جناح عليه والإمام مالك ينقل هذا الكلام ولا يعقب عليه؟ ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: من أذن لعبده ينكح فالطلاق بيد العبد، ليس بيد غيره من طلاقه شيء، فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه أو أمة وليدته، هذا بالنسبة للنكاح، إذا تزوج زواج فليس بيد السيد، لكن إذا ملك، إذا اشترى أمة يأخذها السيد، إذا اشترى وليدة يملكها السيد. إذا ما معنى كونه يملك بالتمليك؟ ها؟ نعم، له العادة يعقب، يعقب بالتأييد أو بالمخالفة، لكن لعل هذا من باب أنت ومالك لأبيك. الولد يملك ملك تام، يتصرف يبيع ويشتري وتصرف كامل، لكن لأبيه أن يأخذ من ماله، وإذا كان هذا في حق الحر ففي حق العبد من بابي أولى من هذه الجهة، حتى على رأي الإمام مالك ولا بالجمهور، من الأصل هي ملك للسيد، من الأصل هي ملك للسيد. نعم، إيه؟ لا يراجع، طلقة واحدة يراجع رجعية، لكن إذا طلقة ثانية بانت منهم كالثلاث بالنسبة للحر. سمع.
سن الله إليك. باب ما جاء في نفقة الأمة إذا طلقت وهي حامل. قال يحيى: قال مالك: ليس على حر ولا على عبد طلق مملوكة، ولا على عبد طلق حرة، ولا على عبد طلق حرة طلاقا بائنا نفقة وإن كانت حاملا، إذا لم يكن له عليها رجعة. قال مالك رحمه الله: وليس على حر أن يستربع لابنه وهو عبد قوم آخرين، ولا على عبد أن ينفق من ماله على ما يملك سيده إلا بإذن سيده.
يقول رحمه الله تعالى: باب نفقة الأمة إذا طلقت أو طلقت وهي حامل. قال مالك: ليس على حر ولا عبد طلق مملوكة، ولا على عبد طلق حرة طلاقا بائنا نفقة. طيب ماذا عن الحر إذا طلق حرة طلاقا بائنا؟ له ولا ما عليه؟ طلاق بائن، والنفقة كما يقول أهل العلم: والنفقة للحمل نفسه لا لها من أجله. قال مالك: ليس على حر من العبد طلق مملوكة، ولا على عبد طلق حرة طلاقا بائنا نفقة وإن كانت حاملا، إذا لم يكن له عليها رجعة. لماذا؟ وإن كانت حاملا، إذا لم يكن له عليها رجعة. أما نفقة الرجعية معروفة لأنها زوجة، وهذا بائن وحامل، أي نعم، يتبع أمه في الحرية والرقة، يتبع أمه، فنفقته على مالكه، نفقته على مالكه. قال مالك: وليس على حر أن يسترضع لابنه وهو عبد قوم آخرين، وهو عبد قوم آخرين، أن تزوج الأمة فحملت منه، فالولد لسيدها، فلا يكلف العبد أن يسترضع لهذا الولد وليس له، إنما هو لغيره، وهو عبد قوم آخرين، ولا على عبد ولا على عبد أن ينفق من ماله على ما يملك سيده إلا بإذن سيده، ولا على عبد أن ينفق من ماله على ما يملكه سيده، ولا على عبد أن ينفق من ماله على ما يملك سيده إلا بإذن سيده. نعم نعم. طيب، والعبد للسيد. يقول ولا على عبد، يعني لا يلزم العبد أن ينفق من ماله على ما يملك سيده، مثل الصورة الأخرى الأولى، مثل الصورة ليس على حر أن يسترضي على ابنه لأن الولد ليس له، وكذا ليس على عبد أن ينفق من ماله على ما يملك سيده لأن الولد للسيد إلا بإذن سيده، وهذا يضطرد في هذه الصورة وغيرها من أموال السيد. نعم.
سن الله عليك. باب عدة التي تفقد زوجها. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أينه فإنها تنتظر 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10 ثم تحل. قال مالك رحمه الله: وإن تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها. قال مالك رحمه الله: وذلك الأمر عندنا، وإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج فهو أحق بها. قال مالك: وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يخير زوجها الأول إذا جاء في صداقها أو في امرأته. قال مالك: وبلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها ثم يراجعها فلا يبلوها رجعته، وقد بلغها طلاقه إياها فتزوجت، أنه إن دخل بها زوجها الآخر أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول الذي كان طلقها إليها. قال مالك رحمه الله: وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا وفي المفقود.
يقول رحمه الله تعالى: باب عدة التي تفقد زوجها. المفقود الذي يخرج من أهله دون أن يعلمهم بقصده ولا وجهته فينتظرونه فلا يرجع، هذا مفقود، هو المسافر الذي لا يدرى إلى أين ذهب. ويفرق أهل العلم بين من كان غالبه الغالب على حاله السلامة وبين من كان الغالب على حاله الهلاك، فقالوا: إذا كان سفره غالبه السلامة فإنه ينتظر 90 سنة منذ ولد، وإذا كان الغالب الهلاك فإنه ينتظر 4 سنين منذ فقد. وجاء في بعض كتب الزيدية أنه ينتظر 150 سنة، لأن هذا أكثر ما يعيش إليه الناس، 150 سنة، أو قال بعضهم 200، لكن كل هذه أقوال. حتى 90 ترى، إذا كان عمره 60 بينتظر 30 سنة، أو 50 انتظر 40 سنة، أو 40 انتظر نصف قرن، كله ما عليها أدلة، وإنما المسألة معلقة بغلبة الظن وضرر المرأة، يعني غلبة الظن مقرونا بتضرر المرأة من البقاء دون الزوج. واجتهاد عمر رضي الله عنه في انتظار 4 سنين حمله أهل العلم على أن الغالب فيه الهلاك. قال: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلن تدري أين هو فإنها تنتظر 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10 ثم تحل، يعني 4 سنين أسفار معتادة عند المتقدمين في الزمن الماضي مع وسائل الانتقال المناسبة لعصرهم، يعني مناسبة، بعضهم يجلس 6 أشهر في طريقه ذاهبا و6 أشهر في طريقه راجعا، ويجلس يطلب العلم سنين أو يطلب الرزق، يعني 4 سنين عادية. لكن هذا محمول على ما إذا كان الغالب الهلاك، ركب سفينة في وقت فيه رياح شديدة، هذا الغالب أنه خلاص انتهى. وكذلك إذا فقد في دار حرب والحرب فيها قائمة أو ما أشبه ذلك، يعني الذي يذهب إلى البلدان التي فيها الاضطرابات وفيها القتل بكثرة هذا ينتظر 4 سنين. لكن الذي يذهب إلى بلدان آمنة فإن هذا غالبه السلام. لكن قد يقول قائل مع وسائل الاتصال ولو كان غالبه السلام لا يمكن أن ينتظر أكثر من هذه المدة، ولو كان غالبه السلام، لأن مسألة الاتصال متيسر. وإذا لم يتصل وسافر سفرا يضر بالمرأة فهو الذي أسقط حقه، فللمرأة أن تطلب الفسخ، المرأة أن تطلب الفسخ. مثل هذا إذا جلس 4 سنين ولم يدر عن خبر هذا في الغالب الهلاك. 4 سنين لا منذ فقد. قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدري أين هو فإنها تنتظر 4 سنين ثم تعتد 14 على اعتبار أنه مات ثم تحل. لكن هل تحد عليها ولا تحد؟ كونها تعتد ظاهر، لكن تحد ولا ما تحد؟ نعم، لأن الإحداد مقرون بالحزن على الزوج، يعني الإحداد ولبس ما يلبس من الثياب والامتناع ما يمتنع منه هذا مقرون بالحزن على الزوج، يعني إظهارا للحزن عليه لعظيم حقه. وهذا ما تدري هو حي ولا ذهب يضر بها. نعم، هو حزن الفراق باقي لكن ما هو بحزن الوفاة، لأن قد تشم من بعض تصرفاته ومن خلال عشرتها معه أنه احتمال أن يكون سافر ليضر بها. لكن عمر رضي الله تعالى عنه لما حكم بأنها تعتد عدة المتوفى عنها فبقية الأحكام تابعة لهذه العدة. قال مالك وإن تزوجت بعد انقضاء عدتها، عقد عليها تزوجت بعد انقضاء 4 سنين و4 أشهر و10 فدخل بها زوجها أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها. خلاص، هو الذي أبطل حقه بهذه الغيبة، والحاكم يفسخ. فإذا تزوجت بعد ذلك فلا سبيل لزوجها الأول. قال مالك وذلك الأمر عندنا، وإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج فهو أحق بها. قبل أن تتزوج حكم الحاكم بفسخها، بفسخ النكاح، ثم جاء تنتظر الأزواج، جاء هو أحق بها من غيره. تحتاج إلى عقد جديد ولا ما تحتاج؟ نعم، فسخت، هي فسخت من قبل الحاكم. ولو فسخت، نعم، هو أحق بها من غيرها ولو فسخت، وتحتاج حينئذ إلى جديد العقد، لأن الحاكم له أن يطلق على مثل هذا. نعم، إيه، لا يفسخ الحاكم، يفسخ الحاكم بطلبها. قال مالك وأدركت الناس ينكرون على الذي قال بعض الناس على عمر رضي الله عنه، يعني تقول بعض الناس على عمر، بعض الناس تقول على عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال يخير زوجها الأول إذا جاء في صداقها أو في امرأته، يعني إذا جاء مطلقا سواء كان عقد عليها ولم يعقد، ما دام بعد الفسخ يخير بين صداقها أو يرجع إليها. قال مالك وبلغني أن عمر بن الخطاب قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها ثم يراجعها. في المرأة تطلقها زوجها وغائب عنها ثم يراجعها فلا يبلغها رجعته، وقد بلغها طلاقه إياها فتزوجت، أنه إن دخل بها زوجها الآخر أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول الذي كان طلقها إليها. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا وفي المفقود. لأن بعض الناس يكون عنده كيد، يطلق المرأة ويخبرها ويخبر أقاربها وذويها، ثم إذا قربت العدة من الانتهاء يسر إلى بعض أصحابه أنه رجع، يسر إلى بعض أزواجه أنه رجع ولا يخبرها. هي بعد العدة تستعد للخطاب، وقد تخطب وتعقد عليها، ثم من باب الكيد إذا أراد أن يبطل هذا الزواج إضرارا بها مثلا قال: والله راجعت بشهادة فلان وفلان، راجعت، وعندما لا يشترط الإشهاد ما يحتاج أن يقول بعد، قل بس راجعت من دون شهادة، من دون شهادة، عندما لا يشترط الإشهاد مجرد أن يقول راجعت راجع. لكنه لا بد من إخبارها، لأن الأحكام تتعلق بها، إخبارها وإخبار ولي أمرها، لأنه إن جاء أحد يخطبها وما يدريهم عما في نفسه أو ما سره إلى أحد وقال لا تخبرهم أنا راجعت لا تخبرهم، لا شك أنه يعرض المرأة للوقوع في مثل هذا العقد وهي في ذمته بعد أن راجعها. ولذا لوجود مثل هذه الإشكالات قال أنه لا سبيل لزوجها الأول الذي طلقها، لا سبيل له إليها إلا إذا أخبرها بالرجع كما أخبرها بالطلاق. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا هو في المفقود، يعني إنه إذا تزوج خلاص لا سبيل إلى الزوج الأول، دخل بها ولم يدخل. نعم. ألا ألا إيه بعد هذا معلوم، سفر معلوم وهو مضر بها، لكن المفقود ما يدرش عذره، ما يعرف، لا يعرف عذره. وقد سافر الصحابة وغيرهم السنين، سافروا السنين ما أحد طلب فسخ، لكن عمر من باب الرفق بالرعية رأى أن المرأة تتضرر إذا مكث زوجها ستة أشهر، ولم يذهب بطوعه واختياره، إنما كتب في الجيش في الجند، فإن ولي الأمر يرفق بالرعية ويرفق بأهليهم وذويهم ويسخ غيرهم يتناوبون. لكنه قبل العقد، قبل العقد وغيره، لا، وكأنه يرى أن الأربع حد فاصل، خلاص تطلب فسخ تفسخ، ثم إذا فسخ قد ملكت نفسه حتى لو جاء زوجه، لكنه أحق بهم غيره، هو أسوة الخطاب لكنه أحق مقدم على غيره. كيف؟ الأسير ولا يعرف عن حاله شيء، أو يعرف، يعرف أنه حي، لا لا لا، هذا ما هو مفقود. يعني في أيام مرت بالجزيرة، الجزيرة العربية، أيام شدة وجوع، تجد الإنسان يتزوج ويجلس عند زوجته أيام ثم يضطر إلى السفر بحثا عن المعيشة، يسافر السنين. يذكر عن بعضهم في أكثر من قضية أنه لما طرق الباب فتح له شاب، لما طرق الباب وفتح هذا الشاب ما عرفه، فذهب إلى أمه قال: هذا رجل يريد الدخول، هذه أوصافه، تقول: هذا أبوك. فلا شك أن مثل هذا يعني له ظروف، وذهب ليبحث عن معيشة لها وله، لكن لو تقدمت تريد الفسخ، فإذا كانت تتضرر بالبقاء لها ذلك إذا كانت تتضرر، وإلا فالسفر غالبه السلامة مع علمها والاتفاق معها. لا لا لا، هذا إذا كان عن رضاها ما لحق، ليس لها. نعم، ها؟ بعد ما تزوجت ويعرف عنده شيء يثبت أنها راضية والاتفاق بينهما، ما عنده إثبات إلا قوله، هذه مسألة قضائية، قد يرجح جانبها وقد يرجح جانبه، مسألة اجتهادية. نعم، ها؟ هو الأصل أنه لا يصح، لكن إن تقدمت فسخ الحركة، قالت أنه ذهب ولا أدري وين راح. على كل حال إذا فسخ الحاكم الزوج الثاني ما يدري، فللأول إذا أبدأ ما يدل على صدقه وأنها راضية بهذا السفر والاتفاق بينهما، فإنها تفسخ من الثاني تعتد ترجع إلى الأول. نعم،
سن الله إليك. باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة. قال ابن شهاب: فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت: صدق عروة. وقد جادلها في ذلك ناس فقالوا: إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ثلاثة قروء. فقالت عائشة رضي الله عنها: صدقتم. تدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا، أريد قول عائشة. وحدثني عن مالك عن نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته بالدم من الحيضة الثالثة، وقد كان طلقها، فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فكتب إليه زيد: إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبي بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وابن شهاب أنهم كانوا يقولون: إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها، ولا ميراث بينهما ولا رجعة له عليها. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها. قال مالك رحمه الله: وهو الأمر عندنا. وحدثني عن مالك عن الفضيل بن أبي عبد الله مولى المهري مولى المهري أن القاسم ابن محمد وسالم ابن عبد الله كان يقولان: إذا طلقت المرأة فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه وحلت. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب وابن شهاب وسليمان بن يسار أنهم كانوا يقولون: عدة المختلعة ثلاثة قروء. وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: عدة المطلقة الأقراء وإن تباعدت. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن رجل من الأنصار أن امرأته سألته الطلاق فقال لها: إذا حضت فآذنيني، فلما حاضت آذنته فقال إذا طهرت فآذنيني. فلما طهرت آذنته فطلقها. قال مالك رحمه الله: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض. الأقراء ماذا يراد بها؟ هل يراد بها الأطهار كما يختاره الإمام مالك وهو مذهب الشافعي، أو أن المراد بالأقراء الحيض كما هو قول أبي حنيفة وأحمد؟ مسألة خلافية طوية الذيول والاستدلال. ولا شك أن القرء في لغة العرب يطلق على الأمرين، يطلق على الطهر ويطلق على الحيض. والنصوص التي أوردها المؤلف هنا عن عائشة وغيرها تدل على أن المراد بالأقراء الأطهار، الأقراء هي الأطهار. وأما وما جاء في الحديث الصحيح: دع الصلاة أيام أقرائك، لا يشك أحد أن المراد بالأقراء الحيض. والمرجح عند الحنفية والحنابلة أن الأقراء هي الحيض، ويقابلهم الشافعية والمالكية يقولون الأقراء الأطهار. وعدة الطلاق لذات الأقراء عدتها ثلاث حيض، والآيسة والصغيرة عدتها ثلاثة أشهر، والحامل بوضع الحمل، والوفاة أربعة أشهر وعشر. على كل حال العدد معروف. طلاق الحائض يعني من طلق زوجته وهي حائض، كما صنع ابن عمر، أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر في طهر لم يجامعها فيه. وهذا معلوم أن طلاق الحائض لا يجوز، بدعه محرم. وفي وقوعه خلاف عند أهل العلم هل يقع أو لا يقع، والجمهور على أنه يقع، جمهور على أنه يقع. وجاء في بعض الروايات عن ابن عمر أنها حسبت عليه، أنها حسبت عليه، وهذا كالنص. والذين يقولون أنه لا يقع قالوا ليس عليه أمرنا، كما في الحديث: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه، وبدعة. والأمور المبتدعة لا تترتب عليها آثارها، لا تترتب عليها آثارها. وكنت أميل إلى قول الجمهور، لأنه يعني قال عامة أهل العلم، حتى نسب القول بعدم وقوعه إلى أنه قول شاذ، نصره شيخ الإسلام وابن القيم، ثم بعد ذلك اشتهر وصار العمل عليه مدة من الزمن. المقصود أنه من حيث الوقوع عدمه، الصريح من قول ابن عمر أنها حسبت عليه، وهو أعرف بهذا. لكن القول بعدم وقوعه وجه، حتى من النص. النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال له: مره فليراجعها، مره فليراجعها حتى تحيض، حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. إذا قلنا إنه يقع على قول الجمهور، قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالمراجعة ليطلق ثانية، وهذا ليس بمقصد للشرع ولا يهدف إليه. فلو كانت تقع لأوقعه من وقتها وانتهى الإشكال، لكن مره فليراجعها. الجمهور يستدلون بقوله مره فليراجعها، وأن المراجعة لا تكون إلا بعد الطلاق، ولولا أنه واقع لما صارت مراجعة. فالمراجعة إنما تكون للمطلق، والاستدلال من اللفظ ظاهر، لكن يبقى أن الأمر الخفي في المسألة أن الشرع لا يتشوف لطلاق، ولا يرغب في إكثاره، ولا يرغب في الإكثار منه. فإذا أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تظهر، ما يطلقها ثانية وقد حسبت عليه الأولى، كأن الشرع ألزمه بغير لازم، ألزمه بثانية، وهو لا يريد إلا واحدة. نعم، لا لهذا أحيانا يعرف أنه ملزم، إذا عرف أن الرجل منتهي مطلق مطلق يا الآن يا بعد شهر يا بعد سنة مطلق منتهي أنا. هل يقال له أمسكها ثم طلقها ثانية عشان ما يبقى لك يضيق عليك الأمر ويبقى لك من الفرص إلا واحدة؟ نعم بلا شك أنا لمحت هذا، ما قرأته لأحد لكن لمحته، وإن كانت النفس منشرحة إلى قول الجمهور باعتبار قول ابن عمر أنها حسبت عليه. وعلى كل حال مسألة خلافية، ولن ينحسم الخلاف بفتوى عالم أو ترجيح مرجح. كيف؟ ما أدري الآن ما يحضر. لا لا لا، حسبت عليه المنصوص عليها التي فيها الكلام، لأنه هو يقول حسبت عليه يتكلم عن التي وقعت، هذه ما بعد جت تأخر. حسبت يعني الطلقة التي في نعم. ومن يقول أنه لا يقع يقول أن ابن عمر وإن كان صاحب الشأن فهذا فهمه، يعني فهم من مجموع القصة أن حسبت عليه، ولم يثبت ذلك من نص النبي عليه الصلاة والسلام. قد يكون لعلمه أنه هذه أول مرة. يمكن يقول حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم يمسكها. فتوى الشيخ بن باز واللي يفتي بها الآن المفتي أنه لا يقع. وماذا عن رأي الشيخ بن عثيمين؟ ما حد يحفظ قول الشيخ؟ أنا أقول هذا كلام لأني وقفت على كلام له في شرح الأربعين لا يجري على قواعده، على قواعد الشيخ، لا يجري على قواعد الشيخ التي طبقها على كثير من الأحكام في شرح الأربعين، حديث من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، حديث ثاني لا إخاله يجري على قواعد الشيخ. الشيخ يقول يقع، نعم يقع، مع أنه يشرح أوردها في حديث من عمل عمل ليس عليه أمرنا، فالمفترض أنه إدخاله في تحت الحديث أنه لا يقع. فالشيخ قال أنه من باب التعزير يمضى، ومثله الثلاث يمضى عليهم باب التعزير فيقع. الشيخ ما يقول مثل هذا، أن الشيخ ما عهدناه يقول بمثل هذا في مقابل التمسك بمثل حديث من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، لأنه يعمله بكثرة في رد كثير من الأمور التي يقول بها جمهور أهل العلم. فليت يراجع كلامه في أكثر من كتاب، حتى كتاب الأربعين ودنا يراجع بعد. أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها. مره، الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر به أو لا؟ مره فليراجعها، مروا أولادكم بالصلاة السابع ثم يمسكها حتى تطهر، مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. يعني بعض المعلقين الآن، هؤلاء الذين يتكسبون وارتزقون بالكتب، يقول كان هذا الأمر قبل أن تكون العدة قبل، أي وقت أن كانت العدة قبل الطلاق. ها؟ يقول العدة قبل الطلاق، تطهر ثم تحيض ثم تطهر العدة قبل الطلاق. يقول هذا حكم لما كانت العدة قبل الطلاق، أما بعد أن كانت صارت العدة بعد الطلاق ما نحتاج لها. ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، لا شك أنه إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه وقع الطلاق وصار سني، ولو جامعها في الطهر الذي قبله. فلماذا قال يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر؟ ما قال يمسكها حتى تطهر. نعم نعم، القصد من هذا تطويل المدة علّه أن يرجع له أن يرجع، لكن لو طلق في الطهر الذي يليه مباشرة صار الطلاق صحيحا واقعا وسنيا. نعم نعم. ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. طلقوهن لعدتهن، واللام لام الوقت، طلقوهن لوقت عدتهن، ووقت عدتهن الطهر. فإلى الطهر الثاني قر، ثم إلى الطهر الثالث قر، ثم ذلك إذا شرعت في الحيضة الثالثة خلاص انتهت العدة. على رأي الإمام مالك رحمه الله قال في شيء مدة إيش؟ طيب إيه لئلا يكون بطنها مشغولا. نعم ليتأكد من خلو بطنها في طهر جمعها فيه، على مقتضى من يقول بعدم وقوع طلاق الحائض مثله منهي عنه، منهي عنه. قالوا حدثني عن مالك عن مشياب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر، أن نقلتها من المكان من بيت زوجها إلى بيت آخر، انتهت عدتها حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، لأنهم يعتبرون القرء الأول الطهر الذي وقع فيه الطلاق، ثم يلي حيضة ثم طهر ثم حيضة ثم طهر، الحيضة الثالثة إذا بدأت فيه انتهت. والقول الثاني لا تنتهي العدة إلا بانتهاء الحيضة الثالثة. والقول هذا الذي يرى أن الأقراء هي الأطهار تنتهي بثلاثة أطهار وحيضتين والشروع في الثالثة. قال ابن شهاب فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت صدق عروة، وقد جادلها في ذلك ناس فقالوا إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ثلاثة قروء، فقالت عائشة صدقتم، أتدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار. وحدثني عن مالك عن مشياب أنه قال سمعت أبا بكر ابن عبد الرحمن بن عوف ابن عبد الرحمن يقول سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن بن بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقيه أحد الفقهاء يقول ما أدركت أحد من فقهائنا إلا ويقول هذا يريد قول عائشة هو أن الأقراء الأطهار. قال وحدثني عن مالك عن نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار أن الأحوص هلك بالشام، هلك يعني مات، وإن كان العرف عند أهل العلم والمؤرخين وغيرهم من هلك، نعم أن هلك يعني من كان على غير جادة، يقال هلك لمن كان على غير جادة، لكن هو بمعنى مات، حتى إذا هلك قلتم يوسف عليه السلام في سورة غافر هلك، حتى إذا هلك دل على أن هلك يعني مات، والفرائض كلها هلك هالك، هلك هالك يعني مات ميت. أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وكان قد طلقها، فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فكتب إليه أنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها. كيف هلك وبرئت منه بعد أن دخلت في الحيضة الثالثة؟ هلك بالشام وكان قد طلقها أو قد كان طلقها. فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فكتب إليه زيد أنها إذا دخلت في الدم الحيض الثالث وقد برئت منه برئ منها ولا ترثه ولا يرثه. يعني هل معنى هذا أنه هلك يعني مات، ولا خفي أمره؟ يعني الآن برئت منه وبرئ منه كأنه يريد أن يراجعها، وأنا كتاب معاوية لزيد بن ثابت من أجل المراجعة، وأنها فاتته بعد أن شرعت في الحيضة الثالثة. أما هلك فهو ظاهر في الوفاة، لماذا يكون الحديث أو الخبر والمراجعة بينهما أنها تبين منه تنتهي عدتها إذا شرع في الحيض الثالثة؟ لأنها تعتد عدة مطلقة، تعتد عدة مطلقة لا عدة وفاة. لكن الرجعية إذا مات زوجها في أثناء العدة وهي زوجة لا أحكام الزوجة وترث وتنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة، لماذا ما انتقلت هذه من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة؟ ها؟ فكتب معاوية بن سفيان إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فكتب إلى زيد أنها إذا دخلت في الدم من الحيض الثالث فقد برئت منه وبرئ منها، ولا ترثه ولا يرثها، يعني بعد أن انتهت عدتها بشروعها في الحيض الثالث. انتهت عدتها قبل وفاته ولا بعد؟ إلا أن الإشكال أنها هل خرجت من العدة فلا ترث ولا تعتد، أو ما زالت معتدة فترث وتنتقل إلى عدة الوفاة. نعم، ايش فيه؟ فكتب إلى يزيد أنها إذا دخلت في الدم من الحيض الثالث فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترث ولا يرثها. لعل الحال أنه طلقها، فلما شرعت في الحيضة الثالثة مات، فقال أهلها أنها ما خرجت من العدة طمعا في الإرث. هو يريد أن يقرر ما يرى، يريد أن يقرر ما يرى. هي في الحيضة الثالثة مات، فأهلها قالوا خلاص أنا في العدة ما طلعت علشان ترث. فكتب معاوية لزيد بن ثابت قال ما دام شرعت في الثالثة انتهت، ما لها شيء، انتهت عدتها. كيف؟ ايه لابد من جديد، من جديد، من وفاته، من وفاته. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبي بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وابن شهاب، القاسم وسالم وأبي بكر سليمان بن شهاب كلهم من الفقهاء السبعة، ينقصهم عبيد الله مخارجة. نعم، والخمسة موجودين. نعم، كانوا يقولون إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيض الثالث وقد بانت من زوجها ولا ميراث بينهما ولا رجعة له عليها. إمام مالك يعتني كثير بأقوال فقهاء المدينة لا سيما السبعة منهم من التابعين. قالوا حدثني عن مالك عن نافع عبد الله بن عمر أنه كان يقول إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة، فهمك الله، فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها على ما تقدم. قال مالك والأمر عندنا ومثله. حدثني عن مالك عن فضيل بن أبي عبد الله مولى المهري أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا يقولان إذا طلقت المرأة ودخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه وحلت كسوابقه. قالوا عن مالك أنه بلغ عن سعيد بن مسيب وابن شهاب سليمان بن يسار أنهم كانوا يقولون عدة مختلعة ثلاثة قروء. هذا اللي يحتاج إلى كلام، عدة مختلعة ثلاثة قروء، يعني بناء على أن الخلع طلاق، خذ الحديقة وطلقها تطليقا، فعلى هذا تعتد. والذي يرى أنه فاسخ والقول بأنه طلاق قول الجمهور، قول الجمهور أن عدتها ثلاثة قروء. طيب، والذي يرى أنه فاسخ هو اختيار شيخ الإسلام وأنها تعتد بالاستبراء حيضة واحدة بناء على أنه ليس بطلاق، ويؤيده أن الافتداء فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني بعد الطلقتين وقبل الثالثة، فلو كان طلاقا لكان تمام العدة. وشيخ الإسلام يرى أنه فسخ، وأن تعتد بحيضة واحدة، تستبرأ بحيضة واحدة ما لم يكن ذلك حيلة، حيلة لإبطال العدة وتقليل العدة. نعم، لا لا، لأن الحيض لك لا لا، اشترط تمام الحيضة، الفراغ من هذه الحيضة. الذي يقول الطهر تم الثلاثة أطهار، الطهر الأول الذي وقع فيه الطلاق، ثم الثاني بعد الحيضة الأولى، ثم الثالث بعد الحيضة الثانية، فإذا شرعت في الحيضة الثالثة خلاص انتهى. لا لا، هي بائنة بائنة، لكن تحل لغيره بالاستبراء. قال: وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: عدة المطلقة الأقراء وإن تباعدت، يعني النساء تفاوت حيضهن، منهم من تحيض في كل شهرين مرة، هذه تعتد ستة أشهر. نعم، منهم لكن نادر، من تحيض ثلاثة أشهر مرة، أربعة أشهر مرة، على كل حال لابد أن تعتد ثلاثة أقراء وإن تباعدت. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن رجل من الأنصار أن امرأته سألته الطلاق فقال لها: إذا حضتي فأذنيني، إذا حضتي فأذنيني، يعني أخبريني. فلما حاضت آذنته، قال: فإذا طهرتي فأذنيني. فلما طهرت آذنته فطلقها ليطلقها في طهر لم يجامعها فيه. قال مالك: هذا أحسن ما سمعت في ذلك. سم
سن الله عليه. باب ما جاء في عدة المرأة في بيتها إذا طلقت فيه، إذا طلقت فيه. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم البتة، فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم، فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم، وهو يومئذ أمير المدينة، فقالت: اتق الله واردد المرأة إلى بيتها. فقال مروان في حديث سليمان: إن عبد الرحمن غلبني. وقال مروان في حديث القاسم بن محمد: أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة. فقال مروان: إن كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر. وحدثني عن مالك عن نافع أن بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان، فطلقها البتة فانتقلت، فأنكر ذلك عليها عبد الله بن عمر. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق امرأة له في مسكن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان طريقه إلى المسجد، فكان يسلك الطرق الأخرى من أدبار البيوت كراهية أن يستأذن عليها حتى رجعها. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة يطلقها زوجها وهي في بيت بكراء على من الكراء؟ فقال سعيد بن المسيب: على زوجها. قال: فإن لم يكن عند زوجها؟ قال: فعليها. قال: فإن لم يكن عندها؟ قال: فعلى الأمير.
يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في عدة المرأة في بيتها إذا طلقت فيه، يعني اعتداد المرأة في بيته. المطلقة لا يجوز لها أن تخرج ولا أن تخرج، وذلك في الطلاق الرجعي، إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، والفاحشة الأصل فيها الوقوع في الزنا. و منهم من يرى أن الفاحشة أعم من ذلك فيتناول الفحش في القول، فإذا حصل بينه وبينه وبينه وبين أهله مشاجرة شادة ومشاكل لا مانع أن تخرج في هذه الحالة، وهو الشر الذي أشير إليه في الخبر اللاحق. قال: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم البتة، فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم، انتقلها نقلها أبوها إلى بيته من بيت يحيى بن سعيد، فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم ويومئذ أمير المدينة فقالت: اتق الله وارد المرأة إلى بيتها، عملا بآية الطلاق. وليس فيها، أقول ليس فيها ما يدل على التفريق بين الرجعية والبائن، وإن كان المعنى يقتضي في الرجعية أن تبقى في بيت الزوج علّه أن يراجع نفسه علّه أن يبدو له منها ما يدعوه إلى مراجعتها، بخلاف البائن خلاص صارت أجنبية عنه، صارت أجنبية عنه. فأرسلت عائشة أم المؤمنين لمروان بن الحكم ويومئذ أمير المدينة فقالت: اتق الله واردد المرأة إلى بيتها، أنت ولي أمر ولك سلطة وهذا فعل محرم، اتق الله ورد المرأة إلى بيتها. فقال مروان في حديث سليمان: إن عبد الرحمن غلبا، الرحمن بن الحكم أخو مروان بن الحكم، إن عبد الرحمن غلبني. وقال مروان في حديث القاسم: أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس، يعني حينما قال لها اعتدي عند أم شريك ثم قال اعتدي عند ابن أم مكتوم، أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس، فقالت عائشة: لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة، يعني لا تستدل به ولا يفوتك شيء إذا لم تستدل به، وليس في حجة لكل مطلق أن يخرج امرأته، لا يضرك أن تذكر لا تذكر حديث فاطمة. فقال مروان: إن كان بك الشر، يعني كان الذي حدا بك وجعلك تقولي ما تقولي الشر الذي حصل بين فاطمة وبين أهل زوجها، فهذه فاحشة تخرج من أجلها، فهذه مستثنات. إن كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر، بين هذين من الشر يحيى بن سعيد وبنت عبد الرحمن في مشاكل وشر لسان متبادل، المقصود أن هذا الشر يقتضي الخروج، فهي مثل فاطمة بنت قيس، والجمهور يرون أن المبتوت لا نفقة لها ولا سكنى، لا نفقة لها ولا سكنى، فتخرج من بيت زوجها. قالوا: حدثني عن مالك عن نافع أن بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عثمان بن عفان فطلقها البتة، فانتقلت، فأنكر ذلك عليه عبد الله بن عمرو. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأة له في مسكن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان طريقه إلى المسجد، فكان يسلك الطريق الأخرى، يسلك الطريق الأخرى من أدبار البيوت كراهية أن يستأذن عليه حتى راجعه، لا يريد أن ينظرها وهي ليست له بزوجة، ثم لما راجعها استأذن ودخل بها. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة يطلقها زوجها وهي في بيت بكراء، أجار، بيت أجار، وتمت الأجرة، تمت الأجرة، نقول هذه مطلقة لا يجوز أن تخرج ولا تخرج. نعم، كيف؟ لا ما تمت، بيت أجار، تمت أجرة البيت، وبيطلعه هي، نقول هذه لا يجوز إخراجها لا من زوجها ولا من صاحب البيت، ها؟ الزوج، فليس ببيت له. طيب إذا خرجت من بيته، خرجت من هذا البيت الأجر تمت مدته، تذهب إلى البيت الذي يستأجره هو ولا تذهب إلى بيت أهلها؟ لا، مقصود أن لا تخرج خرجا، وقل مثل هذا في العدة من الوفاة، لا تخرج من البيت، لكن كونها في بيت أهلها أرفق بها، والعلة التي من أجلها لا تخرج المرأة ليست موجودة، عله أن يراجع، مات. فإذا كان في بيت آجار وقيل إما أن تذهبي إلى البيت بيت الزوجة الذي فيها أهله وأولاده أو تذهبين إلى بيت انظر في الأرفق بها فتخرج إليه. سئل عن المرأة أن سعيد بن مسيب سئل عن المرأة يطلقها زوجها في بيت بكراء على من الكراء؟ فقال سعيد بن مسيب على زوجها، على الزوج لأن لزمه السكن. قال فإن لم يكن عند زوجها قال فعليها، قال فعليها، قال فإن لم يكن عندها قال فعلى الأمير، يعني من بيت مال المسلمين إذا وصل الأمر إلى هذا الحد وأن الإنسان ليس عنده أجرة ولا يستطيع أن يدفع فهذا على بيت المال. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.